الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في تنبيهات المعطاة، ووصل الكلام إلى التنبيه الخامس، وموضوع البحث في دائرة جريان المعاطاة، فهل تختص المعاطاة بالبيع أم أنها تجري لغيره من العقود؟ وعلى تقدير التعبية عن البيع، فهل تجري في جميع العقود أم أنها تختص بالإجارة والهبة، أم أنها تشمل كل عقد وضع بحسب ذاته على اللزوم؟ وجوه وأقوال. والأصل في هذا البحث ما ذكره المحقق الكركي رحمة الله عليه، حيث إنه حكى في جامع المقاصد عن بعض العلماء ما يدل على تعميم المعاطاة على الإجارة والهبة. عليكم السلام. وعليه فلا بد أولا من تحقيق ما ذكره هذا المحقق، ثم بيان المختار عند المصنف ثانية. أما المطلب الأول فقد استفاد المحقق الكركي من كلمات بعضهم جريان معاطاة في كل من الإجارة والهبة. أما في الإجارة فذكر أو فاستفاد ذلك من فرع فقهي، وهو أن صاحب المال لو أمر شخصاً بعمل وسمى له عوضا معينا، فقام المأمور به وأنجز ذلك العمل، في هذا الفرع الفقهي حكم بعض الفقهاء باستحقاق العامل للأجرة المسماة، من هذا الفرع الفقهي نستفيد أن المعاطاة تجري في الإجارة، وذلك بتقريب أن الأمر بالعمل لما كان خارجا عن الصيغة المخصوصة في الإجارة، فإذا كنا نقول بعدم تعميم المعاطاة على الإجارة وأن الإجارة لا تتحقق إلا بالعقد القولي المخصوص، لوجب أن يكون الحكم في الفرع المذكور هو الفساد، ومع الفساد لا يستحق العامل أجرة مطلقا لا المسمى ولا المثل. أما عدم استحقاقه للمسمى فلفرض ماذا؟ فساد المعاملة. وأما عدم استحقاقه للمثل فلأنه أقدم على عمل يعلم بفساد عقده، فيكون إقدامه على ذلك موجبا لضياع عمله فلا يستحق شيئا. والحاصل أن حكم البعض في الفرع المزبور باستحقاق الأجرة كاشف كشفا إنيا عن اعتقادهم بماذا؟ بجريان المعاطاة في الإجارة. واضح تقريب المطلب؟ وأما جريانها في الهبة فقد حكموا بأن الواهب لو وهب شيئا بدون العقد المخصوص فيجوز لمن وصلت إليه الهبة أن يتلفها، والمقصود من جواز الإتلاف جواز التصرف بتصرف موجب لأي شيء؟ للإتلاف كالأكل والاستعمال وما شكل ذلك، لأنه حتى لا نقع بمحظور أنه هذا حتى لو مالك ليش تتلفه، لا مقصود التصرف تصرف موجب إتلاف الأكل الاستعمال وما شكل ذلك. فالحكم بجواز الإتلاف لا يتلاءم إلا مع صحة المعاطاة في الهبة، وإلا فالهبة فاسدة، ومع الفساد لا يحصل نقل للعين عن ملك الواهب، ومع عدم حصول النقل لا يجوز للغير أن يتصرف مطلقا ولو بدون إتلاف، فضلا عن التصرف المتلف. إذن واضح من هذين الفرعين استكشف المحقق الكركي أن المعاطاة تجري في الإجارة وتجري في الهبة. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي ما أفاده المحقق الكركي، والجواب الإجمالي على ذلك أن الفرعين المزبورين لا ينتجان القول بجريان المعاطاة في الإجارة والهبة. الجواب ماذا؟ الإجمالي. أما الجواب التفصيلي فبالنسبة لما أفاده في الإجارة فلنا تعليقات ثلاثة. التعليق الأول أن الاستنتاج المذكور لا يتلاءم مع مذاق المحقق الكركي نفسه، حيث إنه تقدم سابقا أن المحقق الكركي يرى أن المعاطاة تفيد ماذا؟ الملك المتزلزل، في مقابل ما نسب إلى المشهور من إفادتها للإباحة. هذا كان رأي المحقق الكركي. وحينئذ إذا أردنا أن نطبق هذا المذاق على الفرع المذكور في الإجارة لكانت النتيجة أن المأمور به يملك الأجر المسمى على الآمر،
وأن الآمر يملك العمل عليه. فلو أمره أن يخيط له ثوبا بدينار، فالمأمور يملك الدينار على الآمر، والآمر يملك خياطة الثوب على ماذا؟ على المأمور، بالملك المتسلسل. طبقنا نظرية ماذا؟ المحقق الكركي. وهذا المعنى لا نجد أن أحدا من الفقهاء التزم به، فكيف ينسب إلى بعضهم؟ إن قلت تفت جيدا، لأن هذا الإشكال مذكور في أكثر الحواش، إن قلت الأمر سهل، فإن المحقق الكركي في البيع أول كلمات القائلين بالإباحة وحملها على ماذا؟ وحملها على الملك المتزلزل، صحيح؟ فليكن الأمر في مقامنا من هذا القبيل، فليكن لا يوجد من صرح بملك الأجرة والعمل، لكن على مذاق المحقق الكركي يؤول كلامهم بما يرجع إلى الملك. بيلتفت الإشكال، لعله الميرزا الإيرواني والسيد اليزدي وجماعة من عاظم المحشين ذكروا هذا الإشكال. نحن بالنتيجة هدفنا في هذا البحث ما هو؟ أن نبين أن المعاطاة تجري في الإيجار. الآن هذه المعاطاة التي تجري في الإيجار تفيد الملك أو تفيد الإباحة، هذا تحقيق آخر. فعدم وجود من صرح بالملك لا ينفي أن المعاطاة تجري في الإيجار. يعني هكذا ينبغي أن لا نخلط بين مقامين. المقام الأول أن نقول المعاطاة تجري في الإيجار، ثم بعد أن نقول تجري في الإيجار نأتي ونبحث كما بحثنا في البيع، هل تفيد الملك أو تفيد الإباحة؟ التفتنا؟ فعدم وجود من صرح بالملك لا ينفي أن المعاطاة تجري في الإيجار. والحاصل أن عدم وجود من صرح بالملك لا ينفي جريان المعاطاة في الإجارة لإمكان التأويل بالملك مع عدم التصريح به، كما فعل ذلك المحقق الكركي وين؟ في البيع. واضح الإشكال؟ قلت قياس ما نحن فيه على البيع قياس مع الفارق، حيث إنهم في البيع وإن صرحوا بالإباحة، إلا أن هذا التصريح يقبل التأويل لإمكان حمل الإباحة على تزلزل العقد وجوازه. فالمصرح به في البيع له قابلية ماذا؟ التأويل. أما في باب الإجارة لا يوجد ما له قابلية التأويل، فبالتالي ينتفي ما نسبه المحقق الكركي من جريان المعاطاة في الإجارة. هذا هو التعليق الأول. التعليق الثاني، يعني التعليق الثاني للمصنف على المحقق الكركي، يرتبط بما ذكره المحقق الكركي من أنه لو لم تكن المعاطاة جارية في الإجارة لحكمنا بالفساد في الفرع المتقدم، ومع الحكم بالفساد لم يجوز العمل. هذا الكلام محل تأمل، إذ لا ملازمة بين فساد العمل وعدم جوازه. تقريب المطلب أن الفرع المتقدم يمكن أن يذكر له صورتان. الصورة الأولى أن يكون عمل المأمور غير مستلزم للتصرف في مال الآمر، كما لو أمره بكنس مسجد، كنس المسجد يستلزم التصرف في مال الآمر؟ لا. الصورة الثانية أن يكون مستلزما لذلك، كما لو أعطاه ثوبا وأمره بخياطته. لا إشكال أن فساد الإجارة في الأول لا يستلزم المنع عن العمل. يعني إذا كانت الإجارة فاسدة بعد ما تستطيع تكنس المسجد لا يستلزم ذلك. وإنما الإشكال وين؟ في الصورة الثانية. وفي الثانية أيضا نقول بجواز العمل حتى على تقدير الفساد، لأن أمره بالخياطة إذن، والإذن لا يتوقف على صحة العقد. نعم، لا يستحق حينئذ ماذا؟ المسمى، وهذا شيء غير عدم جواز العمل. واضح الكلام؟ هذا هو التعليق الثاني. التعليق الثالث يرتبط بما ذكره المحقق الثاني من عدم استحقاق الأجرة مع العلم بالفساد، فإن هذا المدعى ممنوع، لأنه لو كان المراد نفي خصوص المسمى فصحيح، لكن لا ينتج. ولو كان المراد نفي مطلق الأجرة بما فيها أجرة المثل فغير صحيح، لأن الإقدام على عمل من دون قصد التبرع يستحق عليه الأجرة، لأن عمل الحر لا يضيع بعد الالتفات إلى الإذن المستفاد من الأمر. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بدعوى المحقق الكركي وين؟ في الإجارة. نقرأ الآن هذا المقدار. يقول: في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود وعدمه، اعلم أنه ذكر المحقق الثاني رحمه الله في جامع المقاصد على ما حكي عنه أن في كلام بعضهم، شوف، في مرة ينقل عن جامع المقاصد مباشرة، ينقل مرة على ما حكي عنه. هذه المسألة واضحة في تلك العصور، عدم توفر الكتب. يوم يكون مثلا في بيت في كتاب، يوم يكون لا في كتاب آخر ينقل عنه بالواسطة. أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة وكذا في الهبة، وذلك لأنه إذا أمره بعمل على عوض معين فعمله استحق الأجرة، ولو كانت هذه الإجارة فاسدة لم يجوز له العمل ولم يستحق أجرة مع علمه بالفساد، وظاهرهم الجواز بذلك.
وكذا لو وهب بغيره عقد فإن ظاهرهم جواز الإتلاف، ولو كانت هبة فاسدة لم يجوز التصرف فضلا عن الإتلاف، بل منع من مطلق التصرف لا خصوص التصرف المتلف. وهي ملاحظة وجيهة أو ملحظ وجيه، يعني أن نقول بجريانها في الإجارة والهبة فكرة لها وجه. وفيه أن معنى جريان المعاطات في الإجارة على مذهب المحقق الثاني، الإشكال الأول أن هذه الدعوة لا تنسجم مع مذاق المحقق الكركي. الحكم بملك المأمور الأجر المعين على الآمر، يعني الملك المتزلزل المقصود، وملك الآمر العمل المعين على المأمور به، ولم نجد من صرح به في المعاطات. تعليق الثاني، وأما قوله لو كانت إجارة فاسدة لم يجوز العمل له العمل، فموضع نظر، لأن فساد المعاملة لا يوجب المنع عن العمل، سيما إذا لم يكن العمل تصرفا في عين من أموال المستأجر ككنس المسجد، يعني يجري حتى بالصورة الثانية، لكن هذه الصورة الأولى ماذا؟ أوضح ورود الإشكال فيها، أوضح. وقوله لم يستحق، هذا التعليق الثالث، أجرى مع علمه بالفساد ممنوع، لأن الظاهر ثبوت أجرة المثل، لأنه لم يقصد التبرع وإنما قصد عوضا لم يسلم له. وأما مسألة الهبة، هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالإيجار. أما ما يرتبط في دعوى المحقق الكركي في الهبة، فإنه قدس سره قد استنتج جريان المعاطات عن طريق الحكم بجواز الإتلاف، فيرد عليه حينئذ إشكالان. الإشكال الأول أنه لا ينسجم أيضا مع مذاقه، من أن المعاطات تفيد الملك، لأن جواز الإتلاف لازم عام، فإنه لو قلنا بإفادتها للإباحة يجوز الإتلاف. ولذا تقدم سابقا عن الشيخ في المبسوط والشهيد الثاني في المسالك، ونقلنا جواز التصرفات الموجبة للإتلاف حتى على القول بالإباحة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن المحقق الكركي ذكر أنه لولا جريان المعاطات في الهبة لمنعنا عن مطلق التصرف، هذا أيضا يتضح بطلانه ولا ينسجم مع مبناه، فإن مطلق التصرف يمكن استفادته من الإباحة من دون توقف على المالك. يقول: وأما مسألة الهبة فالحكم فيها بجواز إتلاف الموهوب لا يدل على جريان المعاطاة فيها إلا إذا قلنا في المعاطاة بالإباحة، فإن جماعة كالشيخ والحلي والعلامة صرحوا بأن إعطاء الهدية من دون الصيغة يفيد الإباحة دون الملك، لكن المحقق الثاني ممن لا يرى كون المعاطاة عند القائلين بها مفيدا للإباحة المجردة. وتوقف الملك في الهبة على الإيجاب والقبول كاد أن يكون متفقا عليه كما يظهر من المسالك، وهذا ومما ذكرنا يظهر المنع في قوله بل مطلق التصرف. هذا تمام الكلام في تحقيق ما أفاده المحقق الكركي. الآن مع قطع النظر، ما هو رأي المصنف؟ هل نعمم المعاطاة على غير البيع أم تختص بالبيع؟ يأتي الحديث عن ذلك غدا إن شاء الله.